وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في انقسامات الحركة باعتبار الأمور الستة التي تتوقف عليها الحركة، ووصل الكلام إلى انقسام الحركة باعتبار الفاعل. وقبل البدء والتفصيل في هذا الأمر، ذكر المصنف أن يلحق بانقسام الحركة باعتبار الفاعل إلى فاعل بالذات أو حركة بالذات وحركة بالعرض. والحركة بالعرض هي الحركة التي تكون بحيثية تقييدية وواسطة في العروض، بمعنى أن الحركة تعرض على هذا الأمر المتحرك بالعرض بواسطة متحرك آخر كالجالس في السفينة، وتنسب إليه الحركة بالعرض تبعا أو بتوسط حركة السفينة، هذا يسمى متحركا بالعرض. فإن الجالس في السفينة متحرك، ولكن لا بالذات، إنما بعرض حركة السفينة. وأما المتحرك بالذات باعتبار الفاعل فينقسم إلى حركة طبيعية وحركة قسرية وحركة إرادية، وقد مر هذا التقسيم سابقا عند دفع الإرادة الثالث من الإرادات التي ذكرها المصنف على الدليل الأول للحركة الجوهرية، حيث قالوا إن الحركة الطبيعية كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، وهي الحركة التي تكون منسجمة مع طبيعة المتحرك إن صح التعبير. وأما الحركة القسرية فهي بخلاف، وهي الحركة التي تكون بفعل قاصر يجعل المتحرك يتحرك على خلاف طبيعته وما تقتضيه صورته النوعية. فإن الصورة النوعية والطبيعة للحجر تقتضي أن يكون متحركا من الأعلى إلى الأسفل، فيأتي القاصر ويرميه من أسفل إلى أعلى فيتحرك الحجر من الأسفل إلى الأعلى على خلاف طبيعته، فتكون حركته قسرية. أو كالخشب في الماء، فإن طبيعته تقتضي أن يطفو على الماء، فيأتي القاصر وينزله فيحركه من الأعلى إلى الأسفل، فتكون حركته من الأعلى إلى أسفل الماء حركة قسرية للخشب في الماء. والنوع الثالث من الحركات هي الحركة الإرادية، أو ما يسمى بالحركات النفسانية التي تكون بإرادة المريد لها، وكحركة الإنسان حينما يكتب، كحركة يد الإنسان حينما يكتب بإرادته، أو كحركة الماشي من نقطة إلى نقطة، فهذا فعل إرادي. فإن طبيعة الجسم الإنساني مثلا لا تقتضي التحرك من نقطة ألف إلى نقطة باء، طبيعة الجسم الإنساني كالحجر تقتضي السقوط مثلا من الأعلى إلى الأسفل، لو خلي الجسد وطبعه لسقط من الأعلى إلى الأسفل، ولكن النفس تحمل هذا الجسد، تحمل همه وتأخذه من المنزل إلى السوق. طبعا هنا يوجد مباحث طبيعية جليلة الشأن وعظيمة جدا، وهذه المباحث الطبيعية المتعلقة بالحركات الطبيعية والحركات النفسانية لها آثار مهمة جدا. من آثارها طبعا هذه على الهامش، إذا بتكون تعتبروها من آثار هذا البحث، من آثارها أن الحركات الطبيعية مثلا قالوا أن الحركات الطبيعية لا تكون دائرية، الحركات الطبيعية لا تكون دائرية، بحث طبيعي باعتبار أن الحركة الطبيعية تقتضي وجود مايل طبيعي في المتحرك إلى النقطة التي يتحرك إليها كالحجر الذي يسير من الأعلى إلى الأسفل، فهذا طبعه يقتضي ذلك. فالحجر مثلا لا يسقط بطريقة دائرية على الأرض، لا يسقط بطريقة دائرية إلا بقصر. هلأ نحن ما عم نحكي عن القصر. إذا أفلت الحجر ينزل بطريقة مستقيمة إلى الأرض، يعني يأخذ أقصر الطرق، لأنه لو لم يأخذ أقصر الطرق لكان سيره الدائري مثلا على خلاف الطبع، يعني هو راح لهون على خلاف الطبع، طبعه يقتضي أن يأخذ أقصر الطرق، ولهم براهين عليها. والحركة الدائرية هي حركة حتما خلاف الطبع، لأن الحركة الدائرية تقتضي الجمع بين كل التوجهات. يعني بالحركة الدائرية عم يروح على اليمين على اليمين على اليمين، عم ينزل عشمال عشمال عشمال، عم يطلع، يعني عنده كل الأنواع. والحركة الطبيعية تقتضي من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين. أما الحركة الدائرية فلو كان له ميل خاص نحو اليمين مثلا لما صح عند ختام الدائرة أن يسير إلى اليسار، لو كان ميله أن ينزل إلى الأسفل لما صح في الحركة الدائرية قبل إتمام الدائرة أن يصعد إلى الأعلى. فقالوا أن الحركات الدائرية دائما خلاف الطبع، دائما خلاف الطبع. ومن هنا الفلاسفة في مباحث الطبيعيات عند تفسير حركة الأفلاك قالوا إن الأفلاك أجرام حجرية لنفترض، ولكنها تتحرك حركات دائرية، فهي حتما تتحرك خلاف الطبع. لأنه لو جبت القمر لنفترض وزتيته بده يسقط، فهي تتحرك خلاف الطبع، فلا بد من فاعل غير طبعه هو اللي عم يحركه. فأثبت وجود نفوس للفلك، مثل ما نفسك بتاخدك على السوق وبترجعك على البيت، حركة دائرية من البيت إلى السوق، من السوق إلى البيت، من البيت إلى الحوزة، من الحوزة إلى البيت، حركة دائرية. فكل حركة دائرية تستبطن نفسا، فقالوا بوجود النفوس الفلكية، النفوس الفلكية وبتبعها العقول، لأن كل نفس تقتضي عقلا. فإذا كانت الأفلاك 10 فالنفوس أداه، فالعقول تسمعوا بالعقول 10 عند المشاء، هي العقول 10 عند المشاء. على أي حال هذا مبحث طبيعي لا شأن لنا به يعني، لكن هذه ثمرة أو لكم شو بينبحث بهذه المجالات. قال المصنف في الفصل المتعلق بالحركة الجوهرية عند دفع الإيراد الثالث، قال سيجيء أن كل الحركات سواء أكانت حركات طبيعية أم قصرية أم إرادية هي حركات ترجع إلى فاعل قريب هو الطبيعة. فليس الفاعل القريب للحركة القصرية هو القاصر، وليس الفاعل القريب للحركة الإرادية هي الإرادات المتجددة النفسانية، بل إن الفاعل القريب للحركات طران هي الطبيعة، الصورة النوعية. هذه الصورة النوعية هي الفاعل القريب للحركات جميعا، ولكن هذه الحركات تارة تتحرك الطبيعة بقصر، تارة أخرى تتحرك الطبيعة بإرادة نفسانية. ولكن في الإرادة النفسانية ليست النفس هي التي تذهب إلى السوق أولا وبالذات، إن النفس تسخر البدن والبدن هو الذي يذهب. فالفاعل في الفاعل النفساني والفاعل الطبيعي والفاعل الإرادي هو البدن، هو الطبيعة، هو الصورة النوعية. وكذلك إن الذي يرتفع من الأسفل إلى الأعلى هو طبيعة الحجر، ولكن بقصر قاصر وبإيجاد مانع. شو يعني بإيجاد مانع؟ أوجد القاصر بسبب قوة الدفع مانعا من نزول الحجر، ولكن حال الصعود من الأسفل إلى الأعلى الحجر هو الذي يصعد. فينسب الفعل إلى فاعل قريب هو الطبيعة في كل الحركات، سواء أكانت حركات طبيعية أم قصرية أم نفسانية إرادية. هذا ما يريد قوله المصنف، هذا ما يريد قوله المصنف. طبعا الفرق بين الحركة الطبيعية هي ما تقتضيه الطبيعة لو خليت ونفسها، الحركة القصرية كما قلنا هي بسبب القاصر، والحركة الإرادية هي بسبب المريد العالم. يعني لا يعني كيف يسير الإنسان إلى السوق؟ يتصور السير اللي حكينا عنه، يتصور السير عقلا ثم تخيلا ثم يشتاق ثم يتحرك ثم تتحرك العضلات فيسير مثلا. فالذي يسير هو هذه العضلات التي تحركت بسبب الإرادات، فليست الإرادة هي الفاعل المباشر، إنما الفاعل المباشر في الحركة الإرادية هو البدن، وكذلك في الحركة القصرية، وكذلك في الحركة الطبيعية. كيف بحسب طبع لتحت؟ إيه؟ لا لا، حركة طبيعية، ولكن في أمر خارجي مضاف، أمر خارجي مضاف سرع حركته. قال: وانقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القصرية والحركة الإرادية، ويلحق بها بوجه الحركة بالعرض. لحكينا كالجالس في السفينة، فإن الفاعل تقسيم يعني وجه انقسام الحركات إلى الطبيعية والإرادية والقصرية، فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله. ليش زاد قيد بالنسبة إلى فعله؟ لأنه ممكن أن يلجأك ربطك وزدتك. لما أنت وقعت بالماء بسبب أني لأني زدتك بالماء، هذا مش فعل إرادي، هذا فعل طبيعي. أنك أنت أنا حطيتك على السطح وفلت وقعت، أنت صاحب إرادة وشعور، ولكن سقوطك من الأعلى إلى الأسفل لا دخل له بفاعليتك. فعندما يكون الشعور والعلم والإرادة له دخل بالفاعلية، يكون الفعل إراديا. ليس مطلق وجود الإرادة والشعور يصير الفعل إراديا بالنسبة إلى فعله أم لا. والأول هو الفاعل النفساني، والحركة نفسانية كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان. طبعا أيضا بمباحث الطبيعيات فرقوا بين الإرادة الكلية والإرادات الجزئية. أنت لك إرادة كلية أن تسير من البيت إلى السوق، إرادة كلية بسبب تصورك إياها مثلا أو تخيلك لها، ولكن هذه الإرادة الكلية ما بتمشيك. هذه الإرادة الكلية بدها إرادات جزئية تنحل على طول الطريق. يعني بدك إرادة جزئية لحتى تروح من البيت خطوة أولى، وبدك إرادة جزئية للخطوة الثانية، وإرادة جزئية للخطوة الثالثة. فالإرادات الجزئية منحلة، ففي إرادة كلية وإرادات جزئية. أنت تريد أن تأكل، ولكن هل هذه الإرادة الكلية تنحل إلى إرادات جزئية هي رفع اليد وتناول الخبز وتناول وأخذ الخبز وتناول. هذه إرادات جزئية على طول الطريق. والثاني كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان. والثاني إما يعني الثاني الذي ليس لشعوره وعلمه دخل في فعله، هذا الثاني في قوله أم لا. والثاني إما ينقسم إلى طبيعية وقصرية. إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه، لو خلي ونفسه. هون شو المقصود بالنفس؟ يعني عن طبيعته، مش مقصود من النفس المجردة، يعني عن ذاته، عن طبيعته. إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه لو خلي ونفسه، وإما أن تكون منبعثة عنه لقهر فاعل آخر إياه على الحركة. قهر. والأول هو الفاعل الطبيعي والحركة طبيعية، والثاني هو الفاعل القاصر والحركة قصرية كالحجر المرمى إلى فوق. قالوا يجيب. هنا يريد المصنف أن يبين المطلب الذي أرجأ إليه سابقا. يقول إن الفاعل كما ذكرنا في الشرح، إن الفاعل في كل هذه الحركات هو الطبيعة. أي فاعل؟ فاعل القريب الذي ذكرنا قاعدته أن الفاعل القريب للمتحرك متحرك متجدد الذات، وأخذنا هذه القاعدة لنثبت الحركة الجوهرية في الطبائع. نفس الشيء يقول إن الحركة في هذه الأصناف والأنواع الثلاثة من الحركات هو الطبيعة، ولكن في الحركة القصرية هناك قصر سابق جعل في هذه الطبيعة قوة دفع أن تصعد إلى فوق، ولكن الذي يصعد أولا وبالذات هو الحجر بسبب هذه العوائق كما يسميها ابن سينا، بسبب هذه العوائق المتجددة. ولا عندما تنتهي العوائق يرجع. والدليل على ذلك أنه الماء مثلا إذا سخن فهو بقهر قاهر وبقصر قاصر يسخن، ولكن عندما تنتهي العوائق التي تجعله يسخن على خلاف طبيعته يعود. فإذن مسألة القصر تابعة للعوائق، وهذه الطبيعة بسبب هذه العوائق تسير على خلاف الطبع. ولكن ختاما إن الحركة تنسب إلى الطبيعة أولا وبالذات. وكذلك بالنسبة إلى الحركة النفسانية فإن الإرادة ليست هي الفاعل أولا وبالذات، بل إن الإرادة تفعل بتسخير النفس للبدن، فالنفس فاعل بالتسخير. مرئ معنى فاعل بالتسخير، يعني علة العلة، علة العلة. النفس بإرادتها تسخر البدن، والبدن علة الفعل خارجا بحركة العضلات والأوتار وغيرها مثلا. قالوا إن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك، يعني الصورة النوعية، عن تسخير نفساني في الحركات النفسانية الإرادية، أو اقتضاء طبيعي في الحركات الطبيعية، أو قهر الطبيعة القاصرة، يعني الطبيعة القاصرة كزيد الذي يقصر حركة الحجر مثلا، لطبيعة المقصور على الحركة بسبب إنشاء العوائق، بسبب إنشاء العوائق، وأنشأ هذا العائق، أنشأ عائق. مثلا إذا الطفل صغير مثلا ما عنده قدرة أنه يرمي الحجر، يعني هي نوع من الفورسز اللي بتنافسوا، يعني الطبيعة لها ميل إلى الأرض مثلا، ويأتي القاصر ويخالف هذا الميل فينشئ قصرا ما، فلا بد أن يكون القاصر له قوة أكثر من الطبيعة لكي ينشئ القصر. وكلما كان القاصر أقوى كلما كان القاصر أقوى كانت الطبيعة مقصورة بشكل أكثر وأشد. وأيضا هنا يذكر في الختام مطلب طبيعي، هو أن الطبيعة يعني في الحركة الطبيعية هناك نجد الحركات الطبيعية تختلف، فنجد مثلا أن الحجر حركته الطبيعية من الأعلى إلى الأسفل، ونجد أن الخشب في الماء حركته الطبيعية من الأسفل إلى الأعلى مثلا، أو نجد مثلا أنه في عنا الهيليوم مثلا حركته الطبيعية من الأسفل إلى الأعلى، هذا الغاز الهيليوم حركته الطبيعية من الأسفل إلى الأعلى. اختلاف هذه الحركات الطبيعية ما منشأه؟ يقول اختلاف حركات الطبيعة بسبب وجود ميل هو بمثابة الكيف العارض على الطبيعة، هذا الميل هو الذي يحدد الحركة الطبيعية في كل جسم. ما هو هذا الميل؟ ما سببه؟ ما هي أماراته؟ إلى آخره. يقول المصنف هذا بحث طبيعي لا شأن لنا به، فإن الطبيعة هي الفاعل للحركة الطبيعية، ولكن بميل خاص، بميل خاص. الطبيعة الحجرية لها ميل في طبيعتها، هذا الميل هو كيف عارض لها في طبيعتها، يقتضي في الطبيعة أن تسقط من الأعلى إلى الأسفل. في غاز الهيليوم يوجد مثلا طبيعة لها ميل تقتضي الصعود مثلا من الأسفل إلى الأعلى، هذا الميل هو أمر حتى يعني ابن سينا عقد له مبحث مستقل يعني أو نمط مستقل. قال والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل وبين الحركة هو مبدأ الميل الذي يعني الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك، وتفصيل الكلام فيه في الطبيعية، يعني يوجد ميل بسبب هذه. هلا نيوتن قال لك خي لا فيش ميل بداخل شيء، هي في عنا جرافيتي، في عنا جاذبية مثلا، لا في عنا جاذبية بسبب شيء كوني، عنا جاذبية ما في ميل داخلي، يعني ما في ميل داخلي بالحجر إلى السقوط، ما في ميل داخلي في الخشب إلى الصعود، لا ما في ميل، كل القضية هي عبارة عن جاذبية، هذا الميل مش موجود، والأمر موكول إلى الطبيعيات. وبالإشارات ابن سينا عقد كلام منفصل وطويل حول الطبيعة، حول الميل، وأن في كل شيء ميل في الجهات والميول، يعني في بحث الجهة بحث مستقل بالإشارات. جيد، هذا تمام الكلام في الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة، وبه يتم الكلام في هذه المرحلة، إلا أن المصنف يعني به يتم الكلام في هذا الفصل، إلا أن المصنف عقد خاتمة للمرحلة. في هذه الخاتمة يتعرض المصنف أولا إلى بيان معاني القوة التي تطلق في الفلسفة، فللقوة عدة اصطلاحات، وكان الكلام سابقا في القوة بمعنيين. أولا القوة بمعنى حيثية القبول والاستعداد، هذا الكيف الاستعداد الموجود في المادة، حيثية القبول، حيثية القبول، الاستعداد نفس الاستعداد. وتطلق القوة أيضا على حامل الاستعداد، هو المادة الأولى، على حامل الاستعداد. فيوجد اصطلاحان مرا معا للقوة، تطلق القوة، يعني هذا بس بحث تصوري للتفريق الاصطلاحات، تطلق القوة على حيثية القبول التي هي عرض، وتطلق أيضا على الجوهر القابل الذي هو الهيولة، يقال له قوة. قوة ليس لها من نفسها إلا فعلية القوة، هيك يقال للهيولة. ويطلق أيضا مصطلح القوة في الحكمة الإلهية على أمرين آخرين. أولا القوة بمعنى الفعل الشديد، له قوة على الضرب مثلا يقال، واضح. ولعل للذهن العرفي قبل دراسة الفلسفة بيفهم القوة بهذا المعنى يعني. والقوة التي هي مبدأ هذا الفعل، يعني فاعل هذا الفعل، المبدأ الفاعلي لهذا الفعل، هذا المبدأ الفاعلي، ولذلك يقال له قوة، وجمعها القوى، فيقال يوجد قوى نفسانية مثلا، مثلا يوجد قوى نفسانية مثل قوة الهاضمة في الجسد الحيواني، قوة الهاضمة يقال هذه قوة الهاضمة. لماذا؟ لأن الهضم هو فعل شديد للطعام، يقال له قوة أيضا باصطلاح آخر. ومبدأ هذا الفعل الشديد، مبدأ فعل الهضم، يقال له أيضا قوة، وهو قوة الهاضمة، قوة الهاضمة، ولذلك يقال قوى النفس. وقسموا قوى النفس التي هي المبدأ الفاعل للأفعال التي هي أيضا القوة يقال لها، قسموها إلى قوى علامة وقوى عمالة كما في بعض الكلمات، قوى مدركة وقوى محركة. مثلا النفس الإنسانية لها قوى مدركة ولها قوى محركة. قوى المدركة كالتخيل والإبصار والتعقل، يعني هذه المراتب الثلاثة، الإدراك الحسي والإدراك الخيالي والإدراك العقلي، هذه قوى النفس المدركة. ويوجد القوى المحركة، قوى المحركة كقوى النفس الهاضمة والماسكة وما إلى ذلك، هذه المحركة. فإذا يوجد قوى للنفس، هذه القوى في اصطلاح الحكيم هي مبدأ فاعلي للأفعال النفسانية أو الأفعال الطبيعية البدنية. هذا بالنسبة إلى الاصطلاحات الأربعة لمصطلح القوة في الفلسفة. ما مر الكلام فيه هو مصطلحين، المصطلح الأول حيثية القبول، والمصطلح الثاني حامل هذه الحيثية وهو جوهر وهي المادة الأولى. قال المصنف خاتمة: ليعلم أن القوة أو ما بالقوة، طبعا ابن ملا صدر عقد فصل مستقل، أصلا فصل مستقل في الجزء الثالث من الأسفار ليبين معاني الفعل والقوة إلى آخره، المصنف حط هون خاتمة: وليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول، يعني كما تطلق على ما مر معنا من حيثية القبول، وهذه الحيثية عرض، عرض هي الكيف الاستعدادي، كذلك تطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة، يعني يطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة أيضا يطلق عليه القوة، تقول مثلا له قوة فعل كذا. وكما تطلق على مبدأ القبول، يعني وكما مر معنا أيضا أنها تطلق على مبدأ هذا القبول القائم به ذلك، يعني حيثية القبول، يعني حيثية القبول عرض تحتاج إلى جوهر، لأن العرض قائم في موضوع، فلا بد للقابلية من موضوع قابل، ولا يمكن أن يكون الموضوع القابل هو نفسه حامل حيثية الفعلية لما تقدم من أن القابل لا يكون فاعلا على أي حال، فلا بد هذا المبدأ هو الهيولة والمادة الأولى. كذلك أيضا تطلق على مبدأ الفعل كما تطلق القوى النفسانية، القوى العالمة والقوى العاملة، يعني للنفس جنود عالمة عاملة، كما لله سبحانه وتعالى جنود عاملة، تسير الجبال وتمسك السماء أن تقع وتحرك السحاب. أيضا يوجد جنود عند الله سبحانه وتعالى، جنود مبلغة للرسائل وما إلى ذلك، ولها وتحاسب وما إلى ذلك. كذلك الأمر للنفس جنود وقوى، قوة عالمة وقوى عاملة. والإنسان يسير بجناحي العلم والعمل، لأن لديه قوى العلم والعمل، اللي بيطور جانب العلم بيطور جانب العلم، وينمي قوى النفس العالمة ويهمل قوى النفس العاملة، لا يطير، ها لا يطير. وكذلك الأمر بالعكس، كما تطلق القوى النفسانية ويراد بها مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك. أعطى بس أمثلة على القوى المدركة. القوى المدركة، نفسك تسمع، لها مبدأ فاعلي هو قوة السمع، ولكن بتسخير البدن. هي ليست الأذن هي التي تسمع، النفس هي التي تسمع، لأن السمع هو من مقولة الإدراك. وكما سيأتي معنا في المرحلة التالية، إن العالم لا يمكن إلا أن يكون مجردا. فالنفس هي التي تسمع، لها قوى السمع، ولكن تسمع من خلال الأذن مثلا. يعني الأذن له قوة إعدادية لسمع النفس، البصر له قوة إعدادية لإبصار النفس، ولكن النفس إذا تجردت عن البدن شو بيصير؟ شو برأيكم بيصير النفس؟ تسمع بنفسها، تبصر بنفسها، إني أجد ريح يوسف، تشم بنفسها، لا يهمها البدن، لا يهمها البدن، جيد؟ فلا تهتم بهذا الأمر. ولذلك في إذا بدنا نحكي بيوم القيامة والمعاد، النفس تبصر بنفسها وتسمع بنفسها، لا تحتاج إلى توسط هذه المادة والقوة، لأن هذه قوة إعدادية، ليست عينك التي تبصر، أنت الذي تبصر. هذه أنت شو هي أنت؟ نفس، يعني نفسك التي تبصر، ولكن العين هي علة إعدادية معدة، فقط لأننا واقعون في أفق التزاحم، لا يمكن للعين أن تسمع، لا يمكن للأذن أن تبصر، ولكن في عوالم أخرى حيث لا وجود لمثل هذا الأمر وللمادة تبصر من حيث تسمع. يعني إذا نظرت إلى ثمرة الجنة ذقت حلاوتها، إذا نظرت إليها ذقت حلاوتها بهذا المعنى. خلينا هم. وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية، قوى الطبيعية، لأنه ما عم نحكي عن قوى النفسانية، لمبادئ الآثار الطبيعية. مثلا الحجر له قوة، مثلا قوة بمعنى قوة الحركة، ها، مش القوة بمعنى القابلية والمادة الأولى، هذه فقط اصطلاحات. ومن ثم يشير المصنف إلى قضية، وهو تعريف قدرة الحيوان. يقول هذا المبدأ الفاعلي الذي أسميناه بالقوة، إذا اقترن بالعلم والمشيئة، على اصطلاح المشهور، إذا اقترن بالعلم والمشيئة يسمى قدرة، يسمى قدرة. أنت لديك مثلا من قوى النفس التي تفعل، لديك قوة مثلا للكتابة، ولكن متى تكتب؟ مجرد وجود مبدأ فاعلي في النفس تكتب، أم لابد من مبدأ فاعلي موجود من قوى النفس؟ مضافا إلى هذا المبدأ الفاعلي الموجود في النفس، لابد من علم ومشيئة. يعني أنت متى تحمل القلم وتكتب؟ عندما تعلم مثلا بالمنفعة، عندما تعلم بإرادتك للكتابة، أو عفوا مش عندما تعلم بالإرادة، عندما تريد الكتابة. فاقتران المبدأ الفاعلي الذي هو من قوى النفس مع العلم والمشيئة يجعل في هذا الحيوان قدرة على الكتابة، مثلا قدرة على الكتابة. فاقتران العلم بالمشيئة بهذا المبدأ الفاعلي هو الذي يحقق القدرة في الخارج. هذه القدرة التي تتحقق بسبب المبدأ الفاعلي بانضمام المشيئة والعلم في الحيوان ليست هي العلة التامة للفعل أيضا، لأنه مش بس علمك ومشيئتك وقدرتك، علمك ومشيئتك وهذا المبدأ الفاعلي وقوتك هن اللي بيخلوك تكتب. طب بلكي ما في ألم، طب بلكي الألم خالص، بلكي ما في ورقة، فلا بد من أمور خارجة عن نفس القدرة، خارجة عن نفس القدرة تنضم إلى القدرة فتتم العلة فتفعل الكتابة. هذا الأمر المهم اللي عم يشير إليه، اللي منه بده يظهر بطلان ثلاث أمور. فإذا قدرتك التي هي علمك ومشيئتك وهذه القوة النفسانية، هذه القدرة في نفسها عند الحيوان، ليش عم نقول عند الحيوان؟ هلأ بتبين. عند الحيوان ليست هي العلة التامة للفعل، بل لابد من أمور، وجود أمور خارجة عن نفس القدرة ونفس النفس يعني والفاعل. هذه الأمور الخارجة كالإعداديات، كقابلية القلم للكتابة مثلا، كوجود الورقة، كعدم المانع، التي هي أمور خارجة. فليس الحيوان أو الإنسان يعني إذا قدر على الكتابة حصلت الكتابة، ليس إذا قدر على الكتابة حصلت الكتابة، لا بد من انضمام ضمائم خارجة عن نفسه لكي تتم العلة ويحصل الكتابة. قال: وهذه القوة الفاعلة، أي مبدأ الفعل، اصطلاح الأخير، إذا قارنت العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان. لا، لأنه عند العلامة الطباطبائي بده يتبين معنا بالمرحلة 12، عند العلامة الطباطبائي لا يقبل العلامة أن تكون المشيئة من صفات الذات أو الإرادة، في اختلاف بالصفات الذاتية، بده يمرق معنا بالمرحلة 12. بعضهم جعل الإرادات الذاتية 7، عفوا الصفات الذاتية 7، علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وإرادة وتكلم مثلا. ولذلك الأشاعرة مثلا اللي ما قدروا يحكوا عن صفاته وعين ذاته، قالوا الصفات قديمة وهي غير الذات والذات قديمة، فقالوا بالقدماء 8 كما سيأتي بالمرحلة 12. بعض علمائنا، بعض المتكلمين يعني الإمامية، قالوا إن مثلا السمع والبصر لا، هو مش من الصفات الذاتية، يرجع إلى العلم. التكلم مش من الصفات الذاتية، يرجع إلى القدرة والعلم مثلا. الإرادة قالوا لا، الإرادة من الصفات الذاتية، وقسموا الإرادة إلى إرادة ذاتية وإرادة فعلية. الإرادة الذاتية بمعنى الحب مثلا، مثل ما مرق معكم بالعقائد، درس في العقيدة، قالوا في إرادة ذاتية وإرادة فعلية. العلامة لا يقبل، يقول الإرادة لا تكون ذاتية، الإرادة دائما صفة فعلية ليست صفة ذاتية، يعني ليست الذات بنفسها هي منشأ الانتزاع هذه الصفة، بل لابد من إضافة إلى فعل وفاعل، إلى فعل في الخارج. فعند العلامة الإرادة ليست من الصفات الذاتية، ولذلك العلامة عندما تكلم عن تقارن العلم والمشيئة مع القوة قال قدرة الحيوان، لأن الحيوان هو الذي يحتاج إلى المشيئة لكي يصبح قادرا، أما مثلا الواجب سبحانه وتعالى لا دخل للمشيئة في قدرته، لا دخل للمشيئة في قدرته، لأن القدرة صفة ذاتية، فلا تدخل الإرادة في القدرة، لأن الإرادة متأخرة عن الصفات الذاتية عنده. هذه بس بيان، وبدو الكلام بده يعني يبين عنا إن شاء الله بعدين بالمرحلة 12. قال: وهذه القدرة هي علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها، يعني هي جزء علة، ووجوب الفعل بها، صدور الفعل عنها، إلى أمور خارجة كحضور المادة القابلة، إنه في ورقة لتكتب، مش نفس قدرتك بتخليك تكتب، وصلاحية أدوات الفعل إنه يكون الألم موجود أو الألم صالح للكتابة مثلا وغيرها، تصير باجتماعها علة تامة يجب معها الفعل. ليش يجب؟ لأنه الأحسن هذه البدنية أحسن، علة تامة موجودة فوجب المعلول، فتصير الكتابة واجبة الوجود بالغير، تصبح الكتابة واجبة الوجود بالغير. جيد، إذا تبين هذا الأمر يظهر بطلان ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي يظهر بطلانه هو أن المتكلمين عرفوا القدرة عرف بعض المتكلمين القدرة بأنها صحة الفعل والترك، عرفوا وبنوا عليها مطالب كثيرة بالصفات، هلأ بذكر لكم. عرفوا القدرة بأنها صحة الفعل والترك. ما معنى يقول العلامة؟ وكذلك ملا صدر أجاب على هذا الكلام وقال حاشا أن تكون القدرة صحة الفعل والترك، يعني محذور كبير بيلزم. تعبير العرفي للمتكلم صحة الفعل والترك يعني أنت فعل الكتابة يصح أن يصدر منك ويصح أن لا يصدر منك، يصح أن تفعل الكتابة ويصح أن تترك الكتابة لأنك قادر. ما معنى القدرة؟ أنك تفعل ولا تفعل، تريد أن تفعل فتفعل، لا تريد أن تفعل فلا تفعل. فالفعل إما أن يصدر يعني ممكن الصدور منك. شو يعني يصح الفعل والترك؟ يعني يمكن الفعل والترك، يمكن الفعل والترك. يقول المصنف إنه لا يستقيم هذا التعريف للقدرة، هذا التعريف للقدرة نقبله في قدرة الحيوان، نقبله في من كانت قدرته ليست علة تامة للفعل. ركزوا معي منه، من لا تكون قدرته علة تامة للفعل تقول القدرة يصح أن يفعل ويصح أن يترك، لأن قدرته ليست علة تامة، ليس هو الفاعل علة تامة للفعل. ولكن يوجد، لاحظوا، ولكن يوجد فاعل هو علة تامة لفعله من دون أمور خارج اللي حكينا عنها. مش نحن حكينا من شوي إنه الفاعل هو علة ناقصة للفعل، لابد من انضمام ضمائم خارجية كصلاحية مادة الفعل مثلا. يقول إن بعض الفواعل هي فواعل تامة، يعني قدرة الحيوان هي فاعل ناقص، بس الواجب مش فاعل ناقص، واجب الوجود فاعل تام الفاعلية. شو يعني فاعل تام الفاعلية؟ يعني هو علة تامة للفعل، يعني لا تتوقف فاعلية الواجب على أمور خارجية مثل ما حكينا شوي، بل هو فاعل تام الفاعلية. فإذا كان فاعلا تام الفاعلية هل يصح منه الترك؟ جاوبوا شو؟ لا يصح. ليش لا يصح؟ تخ أحسن. هذه المشيئة، المشيئة إلى الفعل بتصير صفة فعلية. المشيئة الذاتية عند القائل بالإرادة الذاتية مش الإرادة للفعل، بمعنى آخر نحن عم نحكي عن الفعل، لما تحكي عن الفعل عم تحكي عن المشيئة الفعلية مش المشيئة الذاتية، المشيئة الفعلية مش المشيئة الذاتية. فيقول المصنف، يقول إن صحة الفعل والترك يعني إمكان الفعل والترك، في محذوران، البعض صورهم بمحذوران، إمكان الفعل والترك هذا يكون في من كان فعله أو فاعليته ليست علة تامة. أما لو تصورنا فاعلا تام الفاعلية لا يفتقر في فاعليته إلى أمر خارج عن ذاته، بل هو فاعل وهو تام الفاعلية، فلا يصح معه الترك، فلا يصح معه الترك لأنه فاعل تام الفاعلية، فيجب فعله، فيجب فعله، فلا يصح الترك. هن المتكلمين عندهم القدرة ذات ركنين، إذا لم يصح الترك فمعاش صارت قدرة، أنت قادر لأنك أنت سلطان نفسك، فيك تعمل وفيك ما تعمل. يعني الفعل نسبته إليك الإمكان، نسبة الفعل إليك هي الإمكان، جيد؟ لأنك أنت السلطان، أنت صاحب قرار نفسك إذا صح التعبير، أنت إما تفعل أو لا تفعل. فالفعل بالنسبة إليك ممكن. إجا المصنف قال لهم لا، قال لهم بالنسبة إلى الواجب فعله ليس ممكنا، طبعا ليس ممكنا بالذات، ها، ليس عفوا، هو ممكن بالذات فعله، لكن ليس ممكنا بالقياس وبالغير، يعني بالغير مستحيل. فعله له واجب بالقياس وبالغير، لأن الفعل هو لأن واجب الوجود علة تامة للفعل، فلا يصح منه الترك، لا يصح منه الترك. فواجب الوجود علة تامة للفعل، فإذا كان واجب الوجود علة تامة للفعل فالفعل ضروري للزوم تخلف المعلول عن العلة لو لم يكن ضروريا. فهو منذ الأزل فاعل تام الفاعلية، ففعله منذ الأزل لا يصح تركه، فلا ينبغي. ومع ذلك نحن نقول أنه قادر، نحن نسلم بقدرته، ولكن لا نقبل أن القدرة هي صحة الترك والفعل، لأن صحة الترك والفعل يعني أن الفعل له ممكن، ونقول بالنسبة إلى الفاعل تام الفاعلية فعله ليس ممكنا له، فعله ضروري لأن العلة التامة حضرت وهي ذاته، والفاعل التام الفاعلية لا يفتقر إلى أمور خارجة عن ذاته. هذا هو المطلب. إجوا اعترضوا قالوا يعني صار واجب الوجود مجبر؟ عرفتوا ليش قالوا هيك؟ قالوا أنتم فإذا أيها الحكماء عم تقولوا لنا أن الله فاعل وفعله ضروري لا يتخلف عنه. ففسر المتكلمون هذا القول بأنه عندئذ لا، يعني أنتم تقولون لا يصح الترك من الله، نقول لهم آه لا يصح الترك، يعني صار مجبر، ما في يترك، مش بإيده، يعني مش بإيده ما يفعل. هيك فسروا للكلمة المتكلمين، يعني أيها الحكماء أنتم تقولون أن الفاعل التام الفاعلية سبحانه وتعالى فعله ضروري له منذ الأزل، فعله ضروري يعني لا يتخلف فعله عنه، يعني لا يصح منه الترك. شو يعني لا يصح منه الترك؟ يعني هو غير قادر على الترك. شفتوا كيف فسروها؟ غير قادر على الترك، ليس له سلطان على عدم الفعل. فقالوا إذن الحكماء يقولون أن الله مجبر لأنه لا يستطيع أن يترك، لا يستطيع أن يترك. لك كيف كلامهم، هنلعب على الكلام، لا يستطيع أن يترك، حاشاه أن لا يستطيع أن يترك، بل يا له أن يترك وله أن يفعل متى شاء كيف شاء، لا يسأل عما يفعل كلهم. وأنتم الحكماء تقولون أنه لا يستطيع أن يترك. مش إنه لا يستطيع أن يترك، إنه فاعل اختياري كما سيأتي في مبحث القدرة بالمرحلة 12، فعله اختياري ولكن فعله منه ضروري لا عليه، مثل كتب على نفسه الرحمة، هو فعل منه، هو فاعل اختياري فعله ضروري لأنه كما باصطلاح أو بتعبير صدر المتألهين أظن أو بعض الحكماء بقول هو إن شاء فعل وقد شاء منذ الأزل لتمامية فعلية ذاته، ففعله لا يتخلف عن نفسه. فلا ينبغي أن نفهم أن تمام فاعليته تعني كونه مكرها، هذا خلط بين الإكراه وبين الضرورة العقلية، بين الإكراه وبين الضرورة العقلية. نظير هذا البحث، نظير بحث العصمة، نحن نقول مستحيل، لاحظ، ممتنع صدور المعصية عن المعصوم، لك يعني هو مجبر؟ إذا هو مجبر أنا أحسن منه، لأنه أنا امتنعت عن المعصية بإرادة، هو مجبر. لك لا، هو مستحيل تصدر المعصية منه باختيار، الاختيار وصل إلى درجة من الشدة صار تاماً بالنسبة إلى عدم الصدور المعصي. نظير هذا البحث. فالله سبحانه وتعالى علة تامة اختيارية، مش فاعل بالطبع، الله سبحانه وتعالى مش فاعل بالطبع، مش هو فاعل كالآلة والعياذ بالله، هو فاعل له مقاصد وله اختيار، له مقاصد وله اختيار، ولكن اختياره وذاته علة تامة للفعل لا تتوقف على أمور أخرى، فهو علة تامة. فلا انتظار. إذا بتتذكروا لما حكينا عن أن المعلول لا يتخلف عن علته، فسر ابن سينا أو عنوان ابن سينا بأن ليس للمعلول حالة منتظرة، ما في حالة منتظرة، هو مختار. أنتوا عزلتوا الاختيار على جنب واعتبرتوا الله سبحانه وتعالى وكأنه ما عنده اختيار لأنه الفعل ضروري. لا، فعله ضروري وفعله اختياري، بل هو أثر من آثاره، غاية الأمر أثر ضروري. وسيأتي تتمة الكلام بالمرحلة 12. قال: ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأنها ما يصح معه الفعل والترك، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان، هنا عم ينقد، إذا كان جزءا من العلة التامة مثل قدرة الحيوان. لا يجب الفعل به وحده، قدرة لنفسه والفاعل لنفسه لا يجب معه الفعل، بل لابد من أمور خارجة، بل به وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة على ما تقدم. وأما هنا النقد: وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، بل الفعل بالنسبة إليه ضروري، لأنه لو كان بالإمكان وصح عدمه لصح عدم المعلول عند العلة. يعني الدليل على هذه القضية عين الدليل على قضية أن العلة والمعلول واجب بالقياس بالنسبة لبعضنا البعض. إشكال: ولا يوجب، جواب الإشكال المقدر: ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا. موجب شو يعني؟ مجبر، مجبرا على الفعل غير قادر عليه، بل هو قادر منذ الأزل عليه، قدرته ذاته، قدرة مش خارج ذاته، إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله، يعني هو صيره واجبا بفعل هذا الاختيار بسبب تمامية الفاعل، فلا يضطره إلى الفعل ولا، يعني لا وجود، وهو أثره، فلا يضطره إلى الفعل، يعني لا وجود لأمر خارجي يجعله مجبرا، إنه لا وجود لتلازم بين الضرورة بالقياس والإجبار، لا تلازم، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه يجعله مضطرا إلى الفعل. الإجبار بدك فاعل آخر يجبر، هن ما في غيره لله سبحانه وتعالى، هو نفسه علة تامة للفعل. ولذلك هون بتشكوا المطالب ببعضها، هن اللي حتى يهربوا من هذا المحذور شو قالوا؟ نفوا العلية وقالوا بالأولوية، تتذكروا؟ قالوا طيب مش مشكلة بنتخلى عن قانون العلية. لاش كل هالهجوم أول كل المتكلمين عم يعملوه؟ لأنه بصير العالم قديم، بصير العالم قديم، إذا قلنا الفعل لا ينفك عن الفاعل التام الفاعلية بصير العالم قديم، ودليل على وجود الله حدوث العالم الزمان، يعني بكل المنظومة شو بصير فيها؟ تتخربط. يعني إذا قلت أنت المتكلم ما بده يهرب، بده يهرب لا يثبت حدوث العالم الزماني، لأنه مناط الحاجة إلى العلة عنده شو؟ الحدوث الزماني، بده يثبت أنه العالم حادث زماني وأنه الله قديم زماني، يعني في فجوة بين الله والعالم، يعني كان الله في زمان ولم يكن معه العالم في زمان، بدون يثبتوها لها، لو ليها بتتخربط كل منظومة التوحيد عندهم، فبدون يثبتوا الحدوث. جينا للعلية وجينا للقدرة وغيرها من الأمور، قلنا يا عمي هادي بدون يتقارنوا، العلة والمعلول متقارنين وجوب القياس، لا يمكن أن تنفك العلة عن المعلول. لك يا عمي إذا عملت لنا هيك يعني صار العالم قديم، إذا صار عالم قديم أصلاً ما صار عندنا دليل على وجوده لله، لنحكي عن صفاته عنده. فهن كل سعي ليثبت الحدوث، حتى الجزء الذي لا يتجزأ، بتعرفوا للجزء الذي لا يتجزأ اللي هو بحث طبيعي، الفلاسفة أنكروا الجزء الذي لا يتجزأ، المتكلمين أثبتوا الجزء الذي لا يتجزأ لأنه نعتبره بينفي حدوث العالم. ليش بينفي حدوث العالم إنكار الجزء الذي لا يتجزأ؟ لأنه إذا أنت أنفيت الجزء الذي لا يتجزأ فبتنطبق قاعدة أن كل حادث مسبوق بمدة ومادة فلا تنتهي، فبصير تسلسل لا يقفي، هو مش مستحيل لا ينتهي. فبصير العالم قديم. فهني راحوا حتى على الجزء الذي لا يتجزأ وأثبتوا لحتى يثبتوا حدوث العالم على أي حال. هذا مبحث طبيعي، ولكن شوفوا كيف الأمور بتترابط. وأيضا يلا خلصنا، وأيضا يبطل خلص مرت الجاي والحمد لله رب العالمين.